السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمد، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل لهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. قال الله تعالى في محكم كتابه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الآية تحدد المبدأ الأول الذي على الإنسان أن يعتبره قبل أن يخطو أي خطوة في حياته، ألا وهو العلم، مبدأ العلم، مبدأ اليقين، مبدأ القطع، مبدأ المعرفة التامة. قبل أن يخطو الإنسان أي خطوة على المستوى العقيدي أو على المستوى المسلكي أو على المستوى الأخلاقي، لا بد أن ينطلق من علم، من يقين. لا تقف ما ليس لك به علم. تقف يعني تتبع، لا تتبع أي شيء من دون علم. العلم هو أساس الاتباع، العلم هو أول خطوة في طريق الإنسان، سواء على مستوى تكوين العقيدة، العلم هو الأساس. اقرأوا القرآن الكريم، الكثير من آياته نهى الله تعالى فيها عن تقليد الآباء، لأنها عقيدة من دون علم. لابد أن يبني الإنسان عقيدته بعلم ويقين. ونحن حينما نتدين، حينما نسلك سبيل التدين، إنما نسلك ذلك على خطوات تمثل تراكمات للعلم، للقطع، للجزم، لليقين. علم على علم على علم على علم على علم، حتى نصلي جماعة في المسجد. نهى الإسلام أن يكون الإنسان عقيدته من دون هذا العلم ومن دون هذا القطع. لذلك إذا بنقرأ بكتب العقيدة عند علمائنا، لما يتحدثوا عن أصول الدين بيتحدثوا أنه الإنسان عليه هو أن يبني عقيدته وأن يعتقد بأصول دينه، لا على أساس تقليد، وإنما على أساس العلم. هذا الأمر يسري في كل أنحاء الحياة، بيحكي بالأمور الدينية، برجع بيحكي بالأمور العرفية والاجتماعية العامة. إذا واحد بده يتحدث عن حكم شرعي، لا يجوز له أن يتحدث عن حكم شرعي من دون علم، من دون يقين. إذا سئلتم عما لا تعلموا فاهربوا. الإمام علي عليه السلام قيل: وكيف الهرب؟ قال: أن تقول لا أعلم. واحد ما عنده علم ما بيحكي، بينسأل سؤال ديني، سؤال فقهي، وهو لا يعلم، يقول لا أعلم. لا أعلم نصف العلم، بس أعلم من دون علم هو جهل مركب قد يؤدي بالإنسان إلى نار جهنم. من أفتى فتوى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا حينما يدعى الإنسان للشهادة، أنت كنت موجود، أنت شفت هذا الأمر، كيف يشهد؟ النبي صلى الله عليه وآله هو الذي عرفنا. قيل له كيف أشهد؟ فالتفت إلى السائل وكانت الشمس طالعة، قال له على مثل هذه فاشهد أو دع. بس على مثل هذه فاشهد أو دع. إذا ما كانت القضية واضحة عندك كوضوح الشمس ممنوع الشهادة. أيضا حينما نلاحظ الأحكام الشرعية مثلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما في واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على أساس أنه واجب عليه من دون علم. بده يكون بيعرف بالمعروف وبيعرف المنكر حتى ينهى الآخر عن المنكر وحتى يأمره بالمعروف. إذا ما عنده علم ما في حكم شرعي يقول له بأنه يجب عليك أن تأمر وأن تنهى. يشترط العلم، العلم بأن هذا معروف وبأن هذا منكر. حينما نتحدث عن اتباع القائد الزعيم المسؤول، نجد أن القرآن الكريم أوضح لنا المسألة بشكل جلي، أنه لابد أن تعرف بأن علاقتك بالقائد، بأن علاقتك بالزعيم هي علاقة قطعا وجزما وعلما ويقينا، هي علاقة يرضى الله عنها، وإلا يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. مين يقدم قومه؟ فرعون. هو قدامه هني وراء. هذه على تفسير وفهم تجسم الأعمال، إنه العلاقة بين المقود والقائد في الدنيا تتجسم في الآخرة، فالقائد يقود قومه الذين اتبعوه من دون علم طبعا، يقودهم إلى جهنم، لأنه هاي العلاقة بتتجسد. مثل ما هن انقادوا هناك يقادوا. بده واحد يكون عنده علم، يكون عنده جزم في حياته. الإنسان حينما يقدم على أي خطوة بيفكر أنه هو عنده علم أنه هاي الخطوة خطوة على المستوى الشرعي خطوة سليمة. هلأ إذا واحد مثل ما بيقولوا فتح الدفتر، أنا فتحت دفتري وأنت فتحت دفترك، أنا شو بشتغل وأنت شو بتشتغل، نحن دارسين خطواتنا بهذه الحياة على أساس أنه هاي الخطوة عن علم؟ بعلاقتنا بالآخرين، بطلباتنا من الآخرين. يعني واحد عادة مثلا الطالب لما ينقي اختصاصه بنقيه عن علم. لما واحد يكون افترضنا أستاذ، تعرفوا أنتم بلبنان والقضايا المالية وكيف بيكون في عناوين وعناوين مش مزبوطة وكذا، لما بيقبض وبيمضي بيمضي بعلم. لما واحد يتاجر العقود بيراها بشكل دقيق ويلتزم إليها عن علم، يدرس خطواته عن علم. الواحد لما يتعاطى في مؤسسته مع الموظفين، وحينما يتعاطى الموظف في قضايا الوقت والدوام والمطلوب منه والمهمة بيتعاطى على أساس العلم. لما بده يعمل واسطة هو بجزء يعمل واسطة. مرات واحد بيفكر إنه الأمر هو مورد إنه عم يعمل شيء منيح، بس بركي الأمر هو ليس كذلك. هلا افترضنا شي واحد اجوا لعنده قالوا له فلان بركي بتتوسط انه يطلعوا من الحبس، افترضنا انه محبوس، ليش بجوز له مثلا يطلعوا من الحبس؟ درس المساله انه في حق للاخرين ما في حق للاخرين، هذا يشكل فسادا لا يشكل فسادا، درس الامور حتى تكون هاي المساله عن علم. يعني نحن حينما نخطو في هذه الحياه، انا حينما اتحدث مع زوجتي وانت مع زوجتك وانا مع اولادي وانت مع اولادك وانا مع والدي وانت مع والديك، يعني هاي المسألة حينما نتعاطى ندرس هذه الأمور على أساس أنها تنطلق من علم، خاصة حينما ننطلق من علم بأن هذا يشكل خطوة نحو رضا الله سبحانه وتعالى، كل في مجاله، لا تقف ما ليس لك به علم. وهكذا حينما نتحدث مع الآخرين، حينما نسمع شيئا، هلأ السوشيال ميديا منتشرة، طيب هاي بوسائل التواصل الاجتماعي، إذا إجا شي خبر بيجي واحد بنقله، عم ينقله عن علم؟ هل يجوز له أن ينقله بحيث أنه تثبت من هذا وأنه يجوز له أن ينقله؟ لأنه في مرحلة هي مرحلة التثبت والعلم، وفي مرحلة هي مرحلة الجواز، لأنه أيضا مش كل شيء فيه علم يعني يجوز، قد يكون غيبة، قد يكون بهتان في مجال، إذا هو يعلم ولكنه يكذب في إطار علمه، قد يكون فيه تفرقة وفتنة، قد هو درس الموضوع على أساس أن هذه الخطوة، ولا لا بيستسهل واحد مسألة أنه حاطط التليفون أمامه قاعد متسطح، أنه مجرد بيكبس بينقل البوست أو بينقل الخبر على مكان معين وذاك بينقله، شو بيصير ربك أعلم، آخر شيء بيجي يوم القيامة يقال له خذ هذا نصيبك من دم فلان. أنا قاتل يا رب؟ والله بحياتي مش قاتل قتيل. لك أنت كابس على هذا الزر لنقل هذا الخبر، لراع عند هول الجماعة لتوتروا بسبب الخبر، راحوا قتلوا قتيل بسبب كبستك هذا الزر، وانت ونايم متسطح مفكر حالك انه رواء وما في شيء بهالدنيا. في مسؤولية انه الانسان قبل ما يخطو اي خطوة هل يدرسها؟ لا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع اي اثر ليس لك به علم. العلم اولا، ان تعلم اولا، اعلم اولا، ثم بعد ذلك اخطو. ليش نحن هلا اذا واحد افترضنا بامور دقيقه، هلا واحد افترضنا بده يعمل عمليه، بده يحطوا له بنج، قديش بيكون طبيب البنج واحد بيحرص عليه يكون دقيق انه ما يعطي ولو اي جرعه زائده لانها قد تؤدي الى موته، بيكون دقيق جدا لانه مساله حساسه. طب بقضايا الدين نتعامل هكذا بدقه وعلم في كل امورنا في كل حياتنا؟ لا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع مسؤول، البصر مسؤول، أدوات الحس، أنا إذا بسمع مسؤول؟ لا، مش إذا بتسمع مسؤول. انت لما تسمع مفروض قبل ان تكون المعتقد او الفكره او القضيه في نفسك، انت بتتحمل مسؤوليه ان تهذب ما تسمع من دون ان يكون فيه خلفيه حتى تسمع صح، لانه الانسان مرات بيسمع على حسب خلفيته، بيسمع على حسب ما يريد مش على حسب ما هو الواقع. كثير من الناس ليسوا موضوعيين في السمع وليسوا موضوعيين في البصر، ليس كل ما تفهمه من سمعك هو صحيح، وليس كل ما تبصر به بعينك هو صحيح، مرات بتدخل خلفية، لأن واحد عنده بالنظام الإدراكي بعلم النفس بيقولوا في نظام إدراكي وسيط في نفس الإنسان، هذا النظام الإدراكي هو الذي يأخذ الصورة من العين أو يأخذ الصوت من خلال الأذن، وهو هذا الإدراك الوسيط، نظام الإدراكي هو يؤثر فيما يعتقده الإنسان من خلال السمع أو من خلال البصر. لأنه كثير من الناس بيسمعوا بس بيفهموا حسب مصالحهم، بيشوفوا بس بيصدقوا على حسب مصالحهم، أما إذا كانت القضية مش بمصالحهم مش شايفين، بيطلعوا مش شايفين، بيطلعوا بالسمعانين. إن السمع والبصر، هذا السمع الإنسان مسؤول عنه في الخلفية. مرة حكيت قصة لوضح الفكرة، مرة سألت سؤال شرعي من طرفين، قضية جدا واضحة وجوابها الشرعي واضح، سألوني جوابت واحد ووحدة، قالت له سمعت؟ قال له سمعتني؟ كل واحد فهمان على حسب ما يريد. يعني الواحد لما يسمع بده يلتفت انه هو فعلا اعتقد من خلال سمعه بموضوعية ولا لا أخذ ما يريد وما هو لصالحه وما يتجه إليه. إن السمع والبصر والفؤاد، الفؤاد يطلق على العقل ويطلق على ما نسميه نحن بالقلب، لأن القلب أيضا يطلق باللغة على العقل. إذا فهمناها بمعنى العقل كما يفسرها العديد من المفسرين، العقل مسؤول. نعم العقل مسؤول، لأن الإنسان حينما يوجه فكره نحو شيء، حينما يعتقد بشيء، عليه أن يكون حريصا هل عقيدته بهذا الشيء هي صحيحة. هاي العقيدة مش مقصود منها العقيدة بس الدينية، أي معتقد في أي قضية من القضايا، حينما يعتقد بقضية افترضنا يقول عنها بأنها قضية فساد، أو عن قضية بأنها قضية انحراف، أو عن قضية بأنها قضية تسبب كذا وكذا، أو عن قضية فكرية، أنت حينما كونت هذه العقيدة التفت. هلأ العالم بتطور الإعلام الجديد يعني عنده مؤثرات في تكوين المعتقد بشكل غريب، كيف يؤثرون من خلال المناهج ومن خلال وسائل الإعلام، يؤثرون كيف يزرعون الفكرة في ذهن الإنسان. بالجامعات موجودة، بالثانويات موجودة، بوسائل الإعلام موجودة، بالإنترنت موجودة، يحاولون أن يكونوا الفكرة بعد أن يجهزوا البيئة ويجهزوا الأدوات لأجل التأثير في الشخص حول هذه الفكرة. هل الإنسان هو ملتفت؟ التفت كيف اقتنع وكيف رفض؟ على أي أساس رفضت؟ على أي أساس قبلت؟ إن السمع والبصر والفؤاد، هذا على مستوى العقل. حتى على مستوى القلب بالمعنى الخاص للقلب، حينما تحب، الحب هو أمر قهري، ما في واحد هو يحب اختيارا، الحب هو انجذاب القلب بسبب كمال يراه المحب في المحبوب، بس أسباب الحب بيد الإنسان. الإنسان قد ينجذب إلى الجميل لأن الجمال كمال فينجذب إليه قهرا واختيارا، ولكن على الإنسان أن يسيطر على الأسباب. بالتربية في أمر كتير مهم وحساس، إنه الله سبحانه وتعالى زرع في كل منا اتجاهات فطرية نحو الكمالات، مثل الجمال، مثل الصدق، مثل الأمانة، مثل العلم، كلها كمالات والإنسان ينجذب نحو الكمال. بس مرات بتتكون عند الإنسان كمالات موهومة بسبب التلقين والتربية والجيران والعاملة و و و و و يظنها الإنسان كمالا وهي ليست بكمال. الإنسان في مسألة التربية عليه أن يميز بالنسبة لأولاده كيف يربيهم على الكمالات الحقيقية، وهو الإنسان بالنسبة لنفسه عليه أن يميز أنه أنا حينما توجهت وأحببت، هل أحببت بشكل صحيح؟ هلا عم بحكي عن الحب بشكل عام، يعني عن حب الفتاة للشاب، أو حب الشاب للفتاة، أو حب الزعيم، أو 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 أي حب. إنه أنا هذه العاطفة سيطرت على مبادئها وعلى أسبابها بشكل أني توجهت على أساس الكمالات الحقيقية أو لا، لم ألتفت إلى ذلك. شو معنى هذا مثلا بعض الأحاديث اللي بتقول لو أن عبدا أحب حجرا لحشره الله يوم القيامة معه؟ شو معناها؟ مش معناها أن واحد لا أحب حجرا أنه يحاسبه على الحب كحب، الحب أصلا أمر قهري لا يحاسب الإنسان عليه، ولكن هو حينما رأى نفسه تتوجه نحو الحجر ألم يدرس أسباب ذلك؟ أنه على أي أساس أحب هذا الحجر؟ بجزء الواحد يحب الظالم من حيثية ظلمه؟ بجزء الواحد يحب الفاسد من حيثية فساده؟ على أي أساس أنا أحب؟ لأنه قوي كيفما كان؟ لأنه جميل كيفما كان؟ أو لا، في مبادئ حقيقية علي أن أسيطر على أسباب الحب، لأحب من يحب الله، لأحب من يحمل الكمالات الحقيقية، مش لأحب كيفما كان. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يوم القيامة سنسأل كيف كونت عقيدتك من الحس وقضيتك من العقل ومن العاطفة، سنسأل. أما إذا إنسان كون ذلك بطرق يقينية علمية جازمة، هذا الإنسان يكون ثابتا في حياته، هذا الإنسان يكون مطمئنا في حياته، هذا الإنسان يسير بسعادة في حياته. أصل الإنسان ما بتهز رياح الفتن ولا تجرفه عواصف المحن والنعم أبدا، هذا يبقى ثابتا لأنه عنده يقين، عنده جزم. بيقول له أحد العلماء للحسين بن روح أنه على أي أساس اختارك الإمام سفيرا له؟ هو إمام نائب الإمام المهدي عليه السلام، أحد السفراء، سفير الإمام المهدي عليه السلام، مع أنه في فلان أحد العلماء الكبار معروف أكثر على المستوى العلمي. شو بيجاوبه؟ بس الجواب مش للحسين بن روح، الجواب لذلك العالم. العالم يجاوب عن حسين بن روح، بيقول له تعرف الفرق بيني وبينه؟ شوف هذا العلم المتراكم على أساس اليقين والثبات، بيعمل ثبات. بيقول له أنه الحسين بن روح لو كان الإمام في عباءته، مختفي بعباءته، متخبي بعباءته، بيقول لو قرضوه بالمقاريد لما تحرك من مكانه. اللهم صل على محمد. شو هي الشخصية اللي واقف بده يحمي الإمام؟ بيقول له لو قرضوه بالمقاريد لما تحرك، بده يحمي الإمام. بيقول له أنا ما بعملها، ما بضمن لك أنه بعملها، هو بيعملها. لأن الحسين بن روح حينما بنى نفسه، بنى نفسه على أساس لا تقف ما ليس لك به علم، بشكل دقيق بيعمل ثبات. هذا الثبات هو سر الإمام الخميني، هو اللي اكتشفه الشهيد سيد محمد باقر الصدر بشخصية الإمام الخميني. هذا الثبات لما زعزعه شيء. احنا هلا على مشارف شباط ذكرى انتصار الثورة، انه بيقول له الشاه بمين بدك تحاربني؟ الإمام بيقول أحاربك بمن يلعبون في أزقة الشوارع. بشو بدك تحاربني؟ بطلب من الشعب كل واحد يدفع تومان وبعطيك هول ملايين لأطردك من إيران. كان في الطائرة فلم تستقبله الدول، لو بقيت في السماء ولم تستقبلني دولة لبقيت أحارب الشاه. هذا الثبات لأن شخصيته مبنية بشكل دقيق بمسألة علم على علم على علم، هو سر المقاومة. هذا الثبات اللي بتاريخ المقاومة من 82 ل 2017 اليوم، ما هذا نتيجة العلم، نتيجة اليقين والجزم بصحة هذه القضية، بحقانية هذه القضية، بربانية هذه القضية، رغم كل التحولات، رغم كل المآسي، رغم كل ما حصل، رغم كل الشدة والصعاب، ثبتت المقاومة. وهذا الأمر يسري في أي بلد. اليوم بالبحرين قديش عم يعملوا ضغوطات، وقتلوا من أيام الشهداء الثلاثة، ويجرمون ويجرمون، ولكن طالما هذا الشعب يمشي في خطى ثابتة، يمشي على علم، على أساس الولاية الربانية الإلهية، هذا لا يمكن أن ينهزم فيما ورد في سنة القرآن الكريم وفيما ورد في سنة الله تعالى. لا تقف ما ليس لك به علم، هذا الثبات علينا أن نحاول أن يكون جزءا من شخصيتنا وأن يكون جزءا من مجتمعنا، لأن فيه الكمال لهذه الأمة فردا ومجتمعا، والحمد لله رب العالمين.